الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو الدول الاتفاق النووي للعودة إلى التزاماتها. حماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة وضرورة تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع. انفجار في ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة السعودي نتيجة إصابتها من مصدر خارجي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بكري. أكد الرئيس الإيراني إقرار العالم بفشل الحرب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، مشيرا إلى عزم طهران على اتخاذ خطوات جديدة لكسر الحظر. وتطرق الرئيس حسن روحاني خلال مؤتمره الصحفي إلى فشل ترامب في القضاء على الاتفاق النووي، مضيفا أن العالم أجمع يضغط على أمريكا للعودة إليه وتفعيله. وأضاف أن إيران تعمل بكل قواها للمحافظة على الاتفاق، ولو عادت حكومة بايدن إلى ظروف عام 2017 فإننا لا مشكلة لنا في تنفيذ التزاماتنا. وجدد الرئيس روحاني رفضه لإعادة النظر بالاتفاق النووي أو ربطه بالبرنامج الصاروخي، لافتا إلى أنه قد سبق لإيران إعلان رفضها التفاوض بهذه الأمور. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على سيادة الشعب الإيراني ومقاومته الموحدة ضد الحروب العديدة في تاريخه الذي يبلغ آلاف السنين. وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر أنه لقد توحد جميع الإيرانيين وبغض النظر عن العرق أو اللهجة أو العقيدة، وصدوا جنبا إلى جنب أكثر من 144 حربا فرضت عليهم طوال آلاف السنين من تاريخنا المجيد. وتبع ليس من دون سبب أن تكون إيران أقدم دولة مستمرة في الحضارة الإنسانية. أعلن مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وجود نحو 15 إيرانيا محتجزا لدى الأمريكيين بدعوى الالتفاف على الحظر الأمريكي. وقال علي بكري إن أمريكا تأخذ الإيرانيين المقيمين على أراضيها كرهائن بذرائع كاذبة لمبادلتهم بمجرميها المحتجزين لدى إيران. كما انتقد باقري انتهاك السلطات الكندية لحقوق الإيرانيين المقيمين بكندا، وقال إن أوتاوا لا تسمح ولأسباب سياسية بإنشاء مكتب لتقديم الخدمات للقنصلية للإيراني رغم وجود نحو نصف مليون إيراني هناك. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ستظل أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وستقف سدا منيعا في وجه كل محاولات تصفية القضية وفي مقدمتها صفقة القلب. وفي بيان صحفي بمناسبة انطلاقتها 33 شددت حماس على أنها ستواصل المقاومة حتى تحرير فلسطين من البحر للنهر، لافتة إلى أن القدس ستظل العاصمة لفلسطين ومحور الصراع مع الاحتلال. وأضافت أنها ستعمل على تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع بين بعض الأطراف في المنطقة وكيان الاحتلال، باعتبار التطبيع خطيئة وطنية وقومية ولا تخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة. أعلنت هيئة التجارة البحرية في بريطانيا عن انفجار وقع بناقلة نفط تحمل العالم السعودي قبالة ميناء جدة بالبحر الأحمر. وصرحت الهيئة أن تحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الانفجار، داعية السفن إلى توخي الحيطة والحذر خلال الملاح. بدورها أكدت شركة هافينيا للشحن أن إحدى ناقلاتها النفطية تعرضت لهجوم مجهول المصدر تسبب بوقوع انفجار أثناء تفريغ حمولتها وإلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من هيكلها. وكانت حركة أنصار الله اليمنية حذرت في وقت سابق سفن الشحن من المرور عبر موانئ المملكة، واعتبرت المشاة المتواجدة فيها هدفا مشروعا لهجماتها الصاروخية. طلبت السلطات الإثيوبية من الحكومة السودانية العمل على إرجاع أكثر من 50,000 لاجئ موزعين في معسكرات اللجوء السودانية فروا إليها إثر اندلاع المعارك في إقليم تيغراي الإثيوبي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
منذ إعلان الحكومة الفيدرالية الأثيوبية انتهاء ما أسمتها عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي قبل نحو أسبوعين، وصلت إلى مقالي عاصمة الإقليم أول شحنة من المساعدات الإنسانية بعد أن وفرت لها الحكومة الفيدرالية مسارا آمنا. ومع وصولها تعالت الأصوات الرسمية في أثيوبيا مجددا مطالبة السلطات السودانية بإرجاع من لجوا إليها لانتفاء أسباب اللجوء.
نسأل كل طرف في السودان أو خارج السودان، أمم المتحدة، أي جانب يعني ينظر لنا، ونحن كلاجئين استقبلتنا السودان أغرمتنا وأي حاجة، لكن طبعا في جوانب كمان يعني لازم تعين لنا، تعين مشاكلنا وتحل لنا مشاكلنا.
السلطات السودانية تقول بأن المعاهدات الدولية هي الحاكمة للاستجابة للطلب الأثيوبي أو رفضه، متوقعا أن يستمر تدفق اللاجئين.
الجيش الفيدرالي أنه قام بمساعدات لمنطقة التيغراي، و يعني لكن احنا برضو ما بنضمن انه الناس دي حيرجعوا في الوقت الحالي ما لم يتم فيها معاهدات مواثيق دوليه اللي هو بتضمن للناس دي عودتهم الطبيعيه.
ويرى مراقبون بان الحرب لم تتوقف حتى الان داخل اقليم التيغراي رغم تاكيدات السلطات الفيدراليه، مما يتعذر معه امكانيه العوده للاجئين.
هنالك شروط وضعتها المفوضيه والمنظمات الامم المتحده في ضرورة الحماية الدولية لمن يستشعرون الخطر من عودتهم إلى مناطق النزاع وإلى مناطق الحروبات. عموما الحكومة السودانية لا تملك في يدها القرار في الاستجابة لهذا الطلب، وإن كان هذا الطلب يحمل في طياته رسالة للعالم من قبل حكومة أبي أحمد باستقرار الأوضاع في إقليم التيغراي بالرغم من تواتر الأنباء عن تجدد الاشتباكات في عدد من المدن الواقعة في شرق الإقليم وفي شمال الإقليم.
هذا الوضع يجعل من الصعب أن تستجيب السلطات السودانية لنظريتها الأثيوبية، خاصة وأن أعضاء طالبي اللجوء في تزايد يومي حتى بعد إعلان الجيش الأثيوبي وصول المساعدات لعاصمة الإقليم مقلي. قد يصطدم طلب السلطات الأثيوبية إعادة اللاجئين إلى أراضيها بعدد من العقبات، ليس أغلها المعاهدات الدولية والتي تنص على عدم إلزامية اللاجئ بالعودة إلا إذا توافرت له ظروف الأمان المناسبة.
هجم مسلحون على دراجات نارية مدرسة للتعليم الثانوي في ولاية كيلتسينا بشمال نيجيريا. وقال حاكم الولاية أن المدرسة التي تعرضت للهجوم في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي سجلت فقدان أكثر من 300 طالب دون أن تعرف معلومات عنهم، فيما طالبت منظمة اليونيسف بالإفراج دون شروط عن كل الأولاد المخطوفين. وأخيرا كشف تقرير لصحيفة مورنينغ ستار البريطانية أن مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة إقليم كردستان العراق ما زالوا في أعداد المفقودين. وأضاف أنه يعتقد أن 400 مواطن كردي معظمهم من الشباب قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وبين تقرير أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا بينهم أطفال برصاص القوات الحكومية في استعراض عنيف للسلطة، فيما رد المتظاهرون بإحراق المباني المرتبطة بالأحزاب السياسية الرئيسية في الإقليم. مستمعينا، في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي للعودة إلى التزاماتها. حماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة وضرورة تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع. انفجار في ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة السعودي نتيجة إصابتها من مصدر خارجي. وفي ختام النشرة مستمعينا الكرام، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية. ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وعن حقيقة انخراط المغرب في قطار التطبيع والمصالح التي تكون للمغرب في هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر الاتصال على أرقام هواتفنا. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المباشرة مستمعين الأكارم 00989388784050. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثار المغرب زوبعة جديدة في المنطقة عبر إعلانه القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. الملفت في الأمر هو أن المغرب اعتبر التطبيع مكسبا له باعتباره حقق له الاعتراف الأمريكي بشرعية سيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو والجزائر. هذا الاتفاق المغربي الصهيوني جاء على أساس نظرية الأرض مقابل السلام، ولكن الصحراء الغربية وليس الأرض الفلسطينية، حيث اعترف الرئيس الأمريكي في تغريدة له بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وتعهد بتقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية في المغرب والصحراء معا. وفي هذا الإطار أعلنت شركة الطيران الصهيونية الرسمية عن تنظيم 20 رحلة أسبوعيا إلى المطارات المغربية، فيما أعلنت واشنطن عن افتتاح قنصلية لها في الداخل في الصحراء الغربية. الاتفاق على التطبيع لم يكن عرضيا، بل جاء على خلفية العديد من المعطيات، ومن أبرزها إعلان كل من الأردن ودولة الإمارات عن فتح قنصليات لها في مدينة العيون الصحراوية، علاوة على زيارة جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الأول إلى الرباط، واستقباله بحفاوة من قبل الملك المغربي محمد السادس، وتدفق السياح من كل من كيان الاحتلال الصهيوني إلى المغرب بشكل غير مسبوق. هذا التطبيع الذي انجرت إليه الرباط بوعود إماراتية وسعودية هو مقدمة لتجاذبات مغاربية هي خطيرة، ستشكل انحدارا نحو حروب في المنطقة، لأن الجزائر لديها مطالب في الصحراء الغربية وتدعم في نفس الوقت جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة كيان صحراوي في المنطقة وفقا لحق تقرير المصير. يبدو أن المغرب بلعت الطعمة تماما، خاصة وأن التطبيع جاء في نهاية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهزوم، وأن التعهدات التي أعطاها ترامب للمغرب لا قيمة واقعية أو موضوعية لها، لكونها تأتي في مرحلة انتقالية للحكومة الأمريكية بعد الانتخابات، مما يوضح مدى الفشل السياسي للأنظمة العربية الرسمية التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها على أقل تقدير. فهي انجرت إلى مستنقع خطير لا ناقة ولا جمل لها فيه. فالمغرب الذي ترأس لجنة الدفاع عن القدس ويطلق ملكه على نفسه أمير المؤمنين تساوقا مع الرغبة الصهيونية دون أن يكون له أي كلمة في هذا الأمر الخطير الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع مصالح المغرب ككيان عربي إسلامي، كما يتناقض مع إرادة الشعب المغربي الذي يرى في قضية فلسطين قضية مركزية ومصيرية له، ويرى في الكيان الصهيوني كيان احتلالي مجرم غاضب أو غاصب للأرض الفلسطينية وقاتل للشعب الفلسطيني. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربية التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية محورنا في هذا البرنامج. ولمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف واستضافتي للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة انخراط المغرب في قطار التطبيع، وهل ثمة مصلحة للمغرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
طبعا فيما يخص إعلان انخراط المغرب بشكل واضح وصريح في قطار التطبيع، المغرب اليوم هي أحدث دولة في جامعة الدول العربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. يعني الملفت أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي أعلن عن الاتفاق بين المغرب والكيان الصهيوني. طبعا وافقت الولايات المتحدة، هنا استخدمت مقايضة مع المغرب أنه في حالة إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي. ما حصل هو أن المغرب بهذا الاتفاق الذي أعلنه مع الكيان الصهيوني، طبعا الاتفاق الذي سبقه إعلان الإمارات والبحرين والسودان أيضا عن اتفاقيات مشابهة، لتصبح المغرب طبعا إضافة إلى مصر والأردن الدولتين اللتين استفتحتا إذا صح التعبير مسار التطبيع العربي، لتصبح المغرب سادس دولة عضو في جامعة الدول العربية تعلن صراحة تطبيعها مع الكيان الصهيوني. طبعا هذا في الحقيقة يحيلنا على مسألة مهمة، وهو هل هناك فعليا مصلحة للمغرب لإعلان التطبيع في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أن هذا المسار لم يكن جديدا ولم يكن مفاجئا أبدا. يعني نحن نعرف أنه منذ سبعينات القرن الماضي أو حتى ما قبلها، يعني ارتباطا بتاريخية القضية الفلسطينية، كان هناك دائما علاقات غير معلنة ما بين الملك المغربي الحسن الثاني وهو والد الملك الحالي والكيان الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة علاقة كبيرة جدا في هذا المجال، وبالتالي إعلان التطبيع اليوم ليس مفاجئا أبدا. نحن تحدثنا منذ فترة عن ملف التطبيع العربي وقلنا بأن المغرب هناك ضغط، المغرب الآن تمارس ضدها في الحقيقة وتمارس عليها ضغوط كثيرة جدا لتقبل أو لتسرع بإعلان الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معه. طبعا هذا وفقا لنظرية الدومينو التي الآن هي تلف حول معظم الدول العربية أو لنقل الأنظمة العربية التي للأسف انخرطت في هذه السياسة.
طيب في هذا الإطار دكتورة سهام، يعني هل فعلا حقق المغرب مكاسب واقعية من وراء هذا التطبيع؟ ما هي حقيقة ما يقال عن هذه المكاسب؟
طبعا للحديث عن المكاسب هنا التي يمكن أن تحصل عليها المغرب بهذا الاتفاق، في الحقيقة لابد أن نتحدث قليلا عن هذا الاتفاق. يعني هذا الاتفاق هو يشمل إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط، والتي كانت أغلقت في السابق منذ سنة 2000 إثر تراجع العلاقات طبعا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي النهاية طبعا الآن بات واضحا أنه بدل هذه المكاتب ستفتح سفارات في هذه الدول. طبعا هذا الاتفاق يقوم أساسا على تعاون استخباراتي، يعني إلى جانب عندما نتحدث عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان الصهيوني وبين المغرب، هناك في الحقيقة هذا يدل على أنه هناك تعاون وثيق وسري في مسائل كثيرة، يعني استخباراتية عسكرية لها علاقة طبعا بمصالح الدولتين ولها علاقة أيضا بما يهم الكيان الصهيوني للأسف في منطقة المغرب العربي.
هذا الاتفاق هو في الحقيقة يكمل يعني علاقة قائمة قديمة بين المغرب وبين الكيان الصهيوني. يعني نحن نعرف أن المغرب هو أحد مراكز الحياة اليهودية في المنطقة، يعني هناك جالية يهودية كبيرة في المغرب، هناك أيضا شخصيات صهيونية لها مناصب عسكرية وأمنية واستخباراتية وسياسية في الكيان الصهيوني، لهم أصول مغربية ولهم عائلات ولهم امتدادات أيضا في المغرب. وبالتالي حتى العاهل المغربي له مستشارين يهود في حكومته. هذا طبعا التاريخ اليهودي المغربي في الحقيقة ليس جديدا، وبالتالي تمهيد الساحة ثقافيا وتاريخيا لكي يفتح المجال إلى الوصول إلى هكذا اتفاق أصبح أمرا واضحا وأمرا جليا. طبعا هناك سؤال ربما هنا نسأله، هل هناك فعليا مميزات أو مكاسب في اتفاق التطبيع هذا الذي وقع الإعلان عنه؟ في الحقيقة يعني ما رأيناه وما تابعناه من ردود أفعال يعني أعتقد أنه سيخدم الكيان الصهيوني أكثر من المغرب، يعني حتى أن هناك إعلان أو تعاليق في بعض الصحف العبرية الإسرائيلية حول أهمية هذا الاتفاق مع المغرب، يعني لأنه سيسمح لكثير من اليهود الذين حرموا في سنوات سابقة من الذهاب إلى المغرب والسفر من المغرب إلى الكيان الصهيوني فلسطين المحتلة، أنه سيسهل عليهم الآن التحرك والاستثمار وستفتح لهم البنوك وتفتح لهم المجالات الاقتصادية إلى آخره للاستفادة من هكذا اتفاق.
طيب دكتورة سهام، يعني ودي أسألك أيضا عن اعتراف أمريكا حقيقة بمسألة الصحراء الغربية، يعني بعودتها إلى المغرب، هل يكفي ليكون واقعا قائما بذاته أم أنه سيكون مدخلا لصراعات مغربية وكذلك داخلية؟
طبعا فيما يخص الاعتراف الأمريكي بحقية المغرب في الصحراء الغربية، وإن كان هذا الاعتراف حقيقة هو أمر واقع أو أنه سيكون بالتأكيد مدخل لصراعات ونزاعات مغاربية داخلية أو حتى بين دول الجوار، في الحقيقة أعتقد أن طبعا إعلان البيت الأبيض، إعلان ترامب عبر حسابه على تويتر بأنه يمجد هذا الاتفاق بين الكيان الصهيوني وبين المملكة المغربية وبإعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ويقول بأنه وقع مرسوم يقر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأنه يعطي اعتراف ضمني للمغرب بأحقيتها بممارسة السيادة على منطقة الصحراء، وبالتالي هذا ربما سيكون حلا حسب رأيه لهذا النزاع الذي دام طويلا. في الحقيقة لابد من أن نذكر هنا بنقطتين، نحن نعرف أن نزاع الصحراء في الحقيقة يعني ليس جديد، هو بدأ في فترة السبعينات من القرن الماضي، كان وصل إلى وقف إطلاق النار في 1992 ميلادي، ومن خلال وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو وقع الاتفاق، وقع وضع أزمة البوليزاريو أو أزمة قضية البوليزاريو تحت الأمم المتحدة. طبعا الخلاف الذي حصل مع المغرب حول هذا الموضوع أن المغرب كانت تريد تطالب بالسيادة الكاملة على منطقة الصحراء الغربية ولا تعترف لسكان الصحراويين بأحقيتهم بالحكم الذاتي. بالمقابل عرضت الأمم المتحدة مسألة الاستفتاء كحل وفاقي يستطيع من خلاله طبعا شعب الصحراء والشعب المغربي أن يمارسوا حق تقرير المصير، وهو طبعا نعرف أنه مبدأ من مبادئ يعني القانون الدولي. ما حصل في هذا التحرك أو هذا الإعلان الترامبي في الحقيقة أنه ربما لا يقدم شيئا واقعيا للمغرب، وإنما هو يبيع سمك في البحر كما يقال، لأن قضية الصحراء هي قضية مدرجة تحت يعني مراقبة ومنظومية الأمم المتحدة، وبالتالي ليس من حق الرئيس الأمريكي أن يعلن هذا تغيير هذا الواقع. ربما هو عندما يعلن أنه يعترف للمغرب بحقها في ممارسة السيادة الكاملة، هو هنا يغير الموقف الأمريكي القديم. يعني الموقف الأمريكي القديم قضية الصحراء كان موقفا حياديا، يعني لم تعلن أمريكا منذ بداية النزاع في السبعينات موقفا خاصا يخص منطقة الصحراء أو النزاع المغربي مع جبهة البوليزاريو، ولكن إعلان ترامب اليوم بأن هذه المنطقة هي تعود لسيادة المغرب هو في الحقيقة موقف أمريكي ولا يلزم إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالمغرب لن عمليا واقعيا لن تحصل على شيء على الأرض. مع العلم بأن هناك ربما وعود وهناك مغريات تحاول دول الخليج خاصة الإمارات والآن البحرين بعد أن أعلنت عن فتح سفارة لها في مدينة العيون الصحراوية، هناك محاولة لتقديم مغريات للمغرب بأن ربما سيكون هناك طريقة، سيكون هناك وسيلة سياسة ناعمة لاسترجاع منطقة السيطرة على كل الصحراء الغربية، ولكن بطريقة دبلوماسية وليس بمواجهة عسكرية أو بنزاع على الأرض.
طيب دكتورة، أتمنى أن تبقي معي دكتورة سيام عزوز، أنا أنتقل مع مستمعينا الكرام والتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله وما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربية، الثامنة ليلا والدقيقة 33 عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا البرنامج، وطبعا لدينا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، أحيلها إلى ما سيبقى إن شاء الله من دقائق قبل آخر اللقاء، لكن في هذه اللحظات مرة أخرى أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، طبعا الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي له مشاركة صوتية استمع إليها إن شاء الله، ولكن يسأل السؤال حول قضية الصحراء المغربية، هل سوف تتحول إلى بؤرة نزاع جديدة مغربية جزائرية إسبانية؟ وفي هذا الإطار دكتورة سهام، يعني فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة هل سيؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية؟ هل سيلتفت القيميون في المغرب حقيقة أن النتائج السلبية لمعاهدات العار بين دول عربية سبقتهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والجاثم على صدر مقدسات المسلمين؟
مسألة فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة، طبعا هذا حقيقة سيؤدي إلى مشاكل، أولا مشاكل داخلية، لأن الاختراق على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الطوائف وعلى مستوى الفكري والثقافي والاقتصادي، هذا كله سيشكل خطر كبير جدا على البنية السياسية والاجتماعية لأي دولة هي دخلت في مسار التطبيع. هناك في الحقيقة في هناك الوجه الناعم الذي يحاول الكيان الصهيوني وتحاول أمريكا عراب هذا المسار أن تقدمه لهذه الدول المطبعة على أنها ستكون دول أنها ستكون يعني في شراكة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هي ستفيد وتستفيد. نحن نعرف أن مفهوم الشراكة يعني هناك فوائد يعني متبادلة، ولكن واقعيا بعيدا عن السياسة الناعمة وبعيدا عن هذا المسار الناعم، نحن نعرف أن حقيقة الدول، إن رجعنا إلى تجارب دول سابقة، نحن رأينا الأردن ورأينا مصر التي طبعت، ورأينا حركة فتح الفلسطينية عندما وقعت اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني. ما الذي جنته هذه القوى؟ هل فعليا اتفاقيات التطبيع خدمتها، قدمت لها حقوق وقدمت لها استثمارات وقدمت لها فوائد ومصالح؟ بل بالعكس، يعني هناك مشاكل كبيرة جدا. مصر لا تزال إلى حد الآن منذ اتفاق كامب ديفيد إلى اليوم هي دولة مستباحة للأسف للصهاينة، وهي دولة مستهدفة. الأردن أيضا، ونحن نعرف أن في مشروع صفقة القرن الذي أعلن عنه منذ سنتين كان هناك بند أساسي يتحدث عن أن الأردن ستمحى من الخريطة، يعني سيتغير لونها وربما سيتغير اسمها وستتغير تشكيلتها، وهذا كان حقيقة يشكل خطر ولا يزال على أمن الأردن وكدولة وككيان قائم بذاته. وبالتالي لنرى هذه التجارب السابقة لنصل إلى استنتاج نهائي أن المغرب لن تستفيد، لن تحقق مكاسب، وحتى بالنسبة لما أعلن عنه من مقايضة حول الصحراء الغربية، هذا هو مجرد كلام سياسي واقعيا لا يمكن تحقيقه، بل بالعكس سيكون هناك سيفتح الباب أكثر الآن للنزاعات وللفتن ولتهديد دول الجوار. لا ننسى أن هناك دولة اسمها الجزائر هي ممسكة الآن بالموقف الحقيقي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف. لا ننسى أن هناك تونس أيضا، هناك رئيس جمهورية في تونس يرفض حقيقة فتح المجال لهذا المسار. هذا سيضع هذه الدول في خطر كبير، في مواجهة كبيرة، خاصة إذا كانت محاطة بمجموعة من الدول المطبعة التي لديها قدرات ولديها إمكانيات للضغط والتهديد وللتدخل. للأسف نحن نعرف ما تفعله الإمارات اليوم في التدخل السافر في دول المنطقة، يعني تتدخل في السياسات، تتدخل في لتمويل أحزاب، لتحريك بعض التيارات. الآن هناك التيارات الإسلامية التي هي في الحقيقة أنا أراها شخصيا في موقف محرج، يعني عندما يؤيد حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة المغربية يؤيد موقف الملك المغربي ويذهب معه في مسار التطبيع، هذا في الحقيقة يضع كل التيارات الإسلامية في إحراج كبير. الآن هل هي ستذهب إلى التطبيع أيضا وستؤيد هذا المسار، أم أنها س
تختلف؟
يعني س يعني ستنكفئ وسترفض التعليق؟ طبعا هذا
جيد.
سيشكل في الحقيقة مدخل للخلافات وللتفكك
جيد.
وللصراعات السياسية وللنزاعات وللتهديدات التي ستصبح حقيقة تهديدات واضحة وصريحة في دول منطقة المغرب العربي.
نعم دكتورة سهام عزوز، وصلت الفكرة، ألف شكر وتحية لك، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كنت معنا، شكرا جزيلا.
تحياتي لكم أخ مصطفى، شكرا لكم، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
رعاكم البارحة. من إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم المستمعين الأكارم، وقبل أن نختم ونصل إلى طبعا نصل إلى نهاية اللقاء عبر تطبيق الواتساب المشاركات من أحبتنا الكرام. حسن محمد المؤيد من اليمن يقول المغرب بقية ممالك البترودولار في الخليج الفارسي أنظمة ظاهرها عربية وباطنها صهيو أمريكية، وعلاقتها مع كيان العدو الصهيوني علاقة كيانين بكيان واحد، وما كان يجري بينهما من شراكة وعلاقة من تحت الطاولة اليوم أصبح يجري بالعلن بالمكشوف. وتحية لك أخي مصطفى ولضيفك الدكتور سهام عزوز. شكرا يا حسن. أبو محمد مهدي يقول لن تجني المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني إلا السراب والخسران، وسوف يحول الصهاينة أبناء المغرب إلى عبيد وخدام للصهيونية، ولن يتحقق للمغرب حرية من يوم إعلان التطبيع، فما جنته مصر العربية لا شيء، والواقع أمام الجميع. ألف تحية لك أبو محمد مهدي. لا نستطيع أن نسمع الرسالة الصوتية أو نستمع إليها. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا السلام عليكم، الصحراء الغربية في شمال إفريقيا تتميز بصفات جمالية كثيرة تتسم بالمساحة الخالية والتنوع المناخي الغني بالتغيير من الطبيعي، أن إطلاق اليد للمغرب بالسيطرة عليها هو ليس للمغرب حقيقة بقدر ما هو أطلاق ليد أمريكا وإسرائيل المستغلتان والمخربتان لكل شيء متميز وجميل، كما أنها تستطيع استغلاله بقتل السكان وتشريدهم والاستفادة منهم كخبرة لتقتحمهم وإدخال هذا الجزء من العالم الكبير في بحوث أمريكا النووية وإطلاق صواريخ التجربة والأقمار الصناعية، وهذا بدوره سيجعل الأمريكان يتحكموا في العالم العربي برمته. شكرا جزيلا أم علي من البحرين على تواصلك معنا في هذا البرنامج. فاطمة من البصرة العراق تكتب لنا وتقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مشاركتها هي في هذه الآية القرآنية وتقول الخزي والعار للمطبعين من حكام العرب الخونة. فاطمة من البصرة شكرا جزيلا. مشرف أركان من اليمن بارك الله بك أخي الكريم، والتحية على هذا التواصل الطيب. محمد علي الهادي من اليمن كذلك، أم مهدي من النجف الأشرف، وكذلك ألف تحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا، كما أشكر جزيل الشكر السيد أمين الموسوي من العراق، رسالته مطولة رسالة صوتية، وقت البرنامج ينتهى ولا يسعني أن أستمع إليها، فقط أشكره جزيل الشكر. وأشكر لكم أحبائي هذه المتابعة الطيبة، حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب المنى والتحايا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الجديدة التي تجمعنا بكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، لا تقل قيمة الفريق الشهيد قاسم سليماني عن أي قائد عسكري معروف آخر في العالم والتاريخ، وإلا لماذا اعتبرته الولايات المتحدة هو من حرض ودعم وأسس فصائل المقاومة التي أجبرت الجيش الأمريكي على الخروج من العراق وهزم داعش بعدها في العراق وسوريا، وكان الداعم الأكبر للمقاومة في لبنان وفلسطين واليمن. وقد كان سليماني يتحدث بلغة أي قائد استراتيجي يحلم بأن تكون بلاده قوة عظمى، وإلا لماذا يقول لا تقاس اليوم انتصارات إيران أو هزائمها في مهران وخرم شهر، ويجب أن نكون شاهدين على الانتصارات في مصر والعراق ولبنان. إن سر قوة إيران وتأثيرها عالميا هو احترامها لعلمائها وخبرائها الاستراتيجيين على رأسهم القائد قاسم سليماني. فلم يقع سماحة قائد الثورة السيد الخامنائي وقادة حرس الثورة أنفسهم فيما وقعت فيه دول عظمى من أزمات جعلتها تنحدر أو تضمحل. صحيح أن الولايات المتحدة رسمت في إعلامها شخصية سليماني كما تريد، واعتبرته العقل المدبر لكل من وقف في وجه مشاريعها ابتداء من العراق وانتهاء بفلسطين، إلا أن شخصية سليماني في الوعي الإيراني هي شخصية بطل وطني، وهي صورة محارب نبيل، ولكنه قلما يتدخل في السياسة، كما يصفه كتاب مذكرات الفريق قاسم سليماني. يعتبر الكتاب أن الحرب المفروضة على إيران هي التي شكلت قيم سليماني وعقائده، وكانت فرصة لظهور جوانبه النبيلة. ومن دون شك فقد كانت ظروف الحرب في تلك المرحلة مؤثرة في إيجاد وتقوية خصائص القائد الكاريزمي فيه. ويضيف الكاتب: ما يزال القائد سليماني يأتي على ذكر شهداء الحرب منذ انتهاء تلك الحرب إلى يومنا هذا في جميع كلماته وخطبه العامة. فقد كانت كلمات الفريق سليماني الحماسية التي كان يلقيها قبل العمليات الحربية وبعدها، والتي تمتزج بالبكاء والتضرع وطلب المسامحة من الشهداء لأنه لم يستشهد مثلهم، تؤثر كثيرا في العناصر الذين يعملون تحت إمرته. فقبل كل هجوم كان يعانق جميع المقاتلين معه فردا فردا، وفي حالة من البكاء يقوم بتوديعهم. وفي الوقت نفسه لابد أن هذه الحقيقة قد تركت تأثيرا كبيرا على شخصيته، وهي أن أغلب أولئك الذين كان يعانقهم ويشايعهم قد قتلوا في العمليات المختلفة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. في هذه الحلقة نلقي نظرة على كتاب مذكرات الفريق قاسم سليماني، ذوبان في الجهاد وحلم بالشهادة. مستمعينا الأحبة، كل ذلك يبدو في غاية الوضوح في كل فصول الكتاب التي تؤكد مدى تأثر القائد قاسم سليماني برفاقه القادة الشهداء، وعلى رأسهم حميد بقائي، حسن باقري، حسين خرازي، أحمد كاظمي، الحاج همت وغيرهم، علما أنهم يمثلون أهم مؤسسي حرس الثورة الإسلامية في إيران. ولهذا كان سليماني يعتبر أن حرس الثورة هو الجنة التي يمكن أن يشم عبقها، إن الحرس هو معراج الشهداء وهو معراج المجاهدين، إن الحرس هو محبوب الإمام الخميني. لقد نظر الإمام إلى الحرس وقال: إني أقبل أيديكم لأن يد الله فوقها، ولولا الحرس لما كان البلد. ويرد سليماني على حملات التهم والافتراء التي يتعرض لها الحرس بسبب دفاعه عن الثورة بقوله: كان الحرس في الرتبة الأولى على مستوى تقديم قادته إلى مذبح الشهادة، إن الحرس هم مجموعة من المنتظرين للشهادة. ويرى الفريق الشهيد قاسم سليماني في كتابه قاسم سليماني ذكريات وخواطر، والذي أعده الكاتب علي أكبر مزدابادي وترجمه ونشره مركز المعارف للترجمة والنشر في بيروت، أن هناك 5 أركان مهمة في الحرب تمثل القالب الأساس لوعاء الجبهة. الأول هو الجهاد، فهناك اختلاف كبير بين الجهاد والحرب كعمل عسكري. للجهاد خصائص وبنية خاصة به. ويؤكد سليماني أن جميع الأعمال التي كانت تنجز في الجبهة حتى الأعمال العسكرية مبنية على الجهاد، فالجهاد هو الذي يحطم السدود، إن العمل العسكري يصل إلى طريق مسدود بخلاف الجهاد. ففي العمل العسكري لا يسمح العقل لنا بأن نقوم بعمليات عسكرية مثل بيت المقدس والفتح المبين وغيرها، فنحن أمام عدو لا يوجد بيننا وبينه أي نوع من التكافؤ. ويؤكد سليماني أن الغواص في العرف العسكري هو قوة خاصة تخضع للتدريب بحسب الأنظمة التعليمية في العالم، ولكن عندما ننظر لكتيبة غواصين الذين أبدعوا تلك العمليات الثقيلة والمعقدة على الصعيد العسكري، سنجد أن أساس هذه الشجاعة والعمل الجهادي كان مهما. والثاني هو الأخلاق، فلقد حصل اجتماع بشري لمدة 3000 يوم، اجتمعوا وتسلحوا معا وأرادوا أن يحاربوا، ولم يحصل بينهم أدنى شجار أو إهانة. لم يكن ذلك في أي نوع من الرتب العسكرية، لم يكن هناك شخص قائد وشخص عقيد أو عميد، لم يكن أي واحد من هؤلاء يفكر بأي من هذه الرتب العسكرية، لم يكن هناك سوى كلمة واحدة متداولة وهي الأخ. لم يكن هناك عال ودان، كان الأدب هو الحاكم في الجبهات. والركن الثالث هو المعنويات، حيث يشبه سليماني في مذكراته الجبهات أثناء الحرب المفروضة على إيران بالحج، عندما يحرم الحجاج ويذهبون إلى جبل عرفات ومنى والمشعر ورمي الجمرات، فهذه الأعمال معنوية والكل يكون مشغولا بذكر الله. لقد كان لجبهاتنا مثل هذه الأجواء، كان هناك حج حقيقي مثل حج إبراهيم وإسماعيل، لم يكن هناك أي نوع من مدح الذات والغرور والعجب. أيها الإخوة والأخوات، تجولنا بين رحاب كتاب قاسم سليماني ذكريات وخواطر، سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. كون بانتظارنا وفي أمان الله.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك لسا فحد عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوى. المساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان.